فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
وآل بيت الإعظام المستكونين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس الحديث، وصلنا في كتاب الطهارة باب الوضوء أو باب الوضوء عن حمران رضي الله عنه وأرضاه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات، يعني مضمض واستنشق 3 مرات، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وأكمل حديث متفق عليه، وطبعا باقي الحديث أنه قال: فمن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لحدث فيما نفسه إلا غفر له. حديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه يبين لنا كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام على أركان الوضوء وأركان الوضوء ومستحبات الوضوء. المسألة الأولى نتعلق بها حتى نورز في الكلام. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو الخليفة الثالث لهذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين ذو النورين، رجل يعني قال فيه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ من فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه 2، ولذلك يلقب بذو النورين. ورد بعض الروايات إن كان فيها كلام، لكن نستأنس بها بأن النبي قال: لو عندي ثالثة لزوجتك إياه. هذه منقبة ليست بعدها منقبة لمثل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان بن عفان هو من أفاضل الصحابة، من أماجد الصحابة، وكان من الأجاويد، وكان رجلا ثريا غنيا يستخدم ماله في رضوان الله جل وعلا في نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم. لما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للنفقة لتجهيز جيش العسرة، فجاء عثمان بن عفان بـ1000 دينار، وهذه كانت يعني تشتري بلاد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بـ1000 دينار فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها يقلب المال وهو يقلبه يستغرب من سلم كأنه يقول: هناك بشر يفعلون ذلك، هناك من يجدون مثل هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان بعد ما فعل ما فعل بعد اليوم. وابن عمر رضي الله عنه قال: كنا نفضل أو نفاضل بين الصحابة على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسلم. يسكتون، لكنهم لو كانوا قد استرسلوا لخدموا أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لكن الغرض المقصود أجمعوا جميعا على فضل عثمان. ولذلك الثوري يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمؤمنين بالمهاجرين والأنصار. لأن عبد الرحمن بن عوف في قصة الستة أهل الشورى ذهب فقال: والله ما تركت حتى نساء في خدورهن، حتى الأبكار في خدورهن، لا يختلف أحد قط على عثمان بن عفان رضي الله عنه. قدم عثمان جميعا على علي بن أبي طالب. فالترتيب الفضل كترتيب الخلافة. عثمان بن عفان النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، كما ورد عن موسى الشعري في الصحيحين أنه قال يعني لما دخل وسلم إلى بئر أريس ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لأكونن بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عليه، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يعني كن بوابا لي، أو هو تبرع فصار بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر يستأذن، فدخل أبو موسى قال: انتظر. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر يستأذن. قال: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة، فدخل أبو بكر فجلس على يمين النبي صلى الله عليه وسلم ومد رجله في الماء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء عمر بن الخطاب وابو موسى الأشعري في كل ذلك يقول: لو كان فلان يعني له الخير او كتب الله له الخير لاتى الان، يعني يقصد اخاه، هو يتمنى ان اخاه ياتي فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، اذا اراد شيئا هيئ له اسبابه وقدر المقادير عند ربنا لا يفعله. فجاء عمر بن الخطاب فدق الباب، فجاء ابو موسى الأشعري فقال له انتظر. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر بن الخطاب فجلس على 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 شمال النبي صلى الله عليه وسلم ومد رجله إلى الماء. ثم بعد ذلك جاء أبو موسى فقال لو كان في فلان خير لا أتى الله به. فجاء عثمان بن عفان رضي الله عنه فدق الباب فقال انتظر. فذهب فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له فقال أذن له وبشره بالجنة. كان عثمان بن عفان أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجاء أبو موسى فقال فبشره بذلك فقال الله المستعان. ودخل فلم يجد مكانا بين مكانا بجانب السلم إلا مقابل النبي فقابلهم في الجلوس. فالعلماء يقولون كأن هذه هي هيئة المنازل بعد الموت، لأن السلم كان دفن ثم دفن على يمينه من أبو بكر ثم عثمان، وكان المقابل عمر ثم عثمان في البقيع. فالغالب قالوا هذا المكان هو مكان الدفن للنبي صلى الله عليه وسلم. عامه النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنه، وايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان على 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 احد هو ابو بكر وعثمان وعلي والعشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه. فاهتز الجبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت احد، اثبت ما عليك الى نبي او صديق او شهيد. قال اثبت احد ما عليك الى نبي او صديق او شهيد. والحق ان الشهاده المت بالجميع بعمر وايضا بعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب، وتعلمون القصه المشهوره في قتل هؤلاء الاشراف الاماجد الاكارم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه يعني طالت مده ولايته وكان بارا حكيما، ولكن اخذوا عليه بعض المآخذ، هذه المآخذ التي يعني كانت فيها ما فيها من البلاء على عثمان حتى يتم له الامر ويكون مع احبابه واخوانه ومع النبي صلى الله عليه وسلم الاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه قال له وسلم كما قالت عائشه قال ائتوني ابن عفان. فجاء به فقال له ان الله مقمصك قميصا فان ارادوك على خلعه فلا تخلعه. فلذلك لما جاء هؤلاء الخوارج على عثمان بن عفان ودخلوا عليه فاخذ ابن ابي بكر بلحيه عثمان فقال لو كان ابوك حيا ما ارتضى بمكانك مني في هذا المقام. فارتعد فريسه فتراجع. فدخل هؤلاء النفر من مصر فدخلوا عليه على عثمان هجوما عليه وقتلوه صائما بارا قارئا للقران، وهي حتى امراته لما تكلمت قطع يدها وقالت انه لبار وانه لصائم وانه لا يختم القران في ليله رضي الله عنه وارضاه. الغرض ان الانسان قال له ان الله يقمصك قميصا فان ارادوك على خلعه فلا تفعل، ولذلك تمسك ولم يفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. دخل بعض الذين يعني يتشفون في عثمان بن عفان دخل على ابن عمر فقال اسالك بعض الاسئله. قال سل. قال يا عبد الله بن عمر اما تعلم بان عثمان تخلف عن بدر؟ قال اللهم نعم. قال اما تعلم بان عثمان رضي الله عنه وارضاه فر يوم احد؟ قال نعم. قال اما تعلم انه لم يحضر بيعه الرضوان؟ قال نعم. فكبر الرجل فقال تمهل وتعال، يعني بعد ما كبر فرحا بالكلام قال تمهل وتعال. اما بدر فان النبي صلى الله عليه وسلم امر عثمان ان يطبب ابنته، فانشغل بتطبيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم سهما معه في بدر. يبقى اذا هو ايش؟ من اهل بدر ام لا؟ من اهل بدر. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له سهم، بل ضرب له سهمين، ضرب له سهمين. ثم قال اما احد؟ نعم فر احد، فر مع الفرون، فر سعد بن معاذ، فر الاكابر الاماجد من صحابه رسول الله. ولكن عندما قال الله جل في علاه بين لنا انه لما فر هؤلاء عفى الله عنه. اذا لا يعير احد بامر قد تاب الله عليه فيه، من تاب الله عليه. لذلك يقول الله جل وعلا ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وهذه الخاتمه قال ولقد عفى الله عنهم. اذا خرجنا من الثانيه. قال اما الثالثه هذا دخول ما حضر بيعه الرضوان، وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان افضل الصحابه اطلاق من حضر بدر ومن حضر بيعه الرضوان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى سفيرا انفع للامه الاسلاميه، لم يرى سفيرا افضل من عثمان بن عفان، فبعثه سفيرا. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبايع فبايع هو بيده اليسرى وقال على يدي اليمنى، قال هذه يد عثمان. وهذا تفضيل مفهوم كيف؟ يعني هو حضر البيعه والان مكتوب من اهل بيعه الرضوان وبيمنى النبي صلى الله عليه وسلم، واليمنى خير من ايه؟ يوسف بن سلم يفضله كيف؟ قال وهذه اليمنى، قال وهذه يد عثمان بن عفان رضي الله عنه فبايع. قال اذا خذها وارحل الان. فرجل يعني تراجع عما كان يتبنى، وايضا اندحر لانه يقول هذه مآخذ على عثمان، وقد برأ الله عثمان من هذه المآخذ، وعثمان هو افضل الامه على الاطلاق بعد النبي وبعد ابي بكر وبعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجميع. يصف لنا عثمان بن عفان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لنا اركان الوضوء، انه اوتي بطور فيه ماء واراد ان يعلم الناس الوضوء. وهذه ايضا من دأب الصحابه رضي الله عليهم انهم كانوا يعلمون الناس عمليا، وهذا التطبيق العملي دون النظري، يعلمون الناس كيف الوضوء، كما عبد الله بن زيد فعل ذلك وانه توضأ امامهم وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن ابي طالب فعل ذلك وتوضأ قائما ثم شرب قائما ثم قال رأيت والسلام توضأ نحو وضوء هذا ثم شرب قائما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنكلن بأناس يحرمون على الناس الشرب ايش؟ قائما يحجلون واسعا. رأيت والسلام يتوضأ نحو هذا الوضوء ويشرب قائما رضي الله عنه وارضاه علي بن ابي طالب. فكثير ممن وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس كيف الوضوء. عثمان بن عفان أوتي بطو فغسل أدخل يمناه، دلالة على إدخال اليمين هو الذي يبدأ به، أدخل يمناه وغسل وصب الماء فغسل يديه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا ثم بعد ذلك مسح غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه ثلاثا ومسح برأسه. في رواية الصحيحين مسح برأسه وسكت، لم يذكر عددا. في رواية في السنن قال فمسح برأسه ثلاثا، فتمسك بها الشافعي وقال بأنها على أن مسح رأس ثلاثا وغسل اليد ثلاثا. عامة المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الباب، أول هذه المسائل الأركان الوضوء المجمع عليه، أركان الوضوء المجمع عليه، أركان الوضوء المجمع عليها أربعة: غسل الوجه ثلاثا أو غسل الوجه واحدة، وأن غسل الوجه ثلاثا هذا على الكمال وواحدة تجزي، غسل الوجه وغسل يدين إلى المرفقين واحدة وثلاث على الكمال، ومسح الرأس مرة واحدة، وغسل اليدين إلى وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذا مجمع عليه، هذا مجمع عليه متفق عليه بين الجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمر به، ولأن الله تعالى أمر به. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا، إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك ويديك إلى المرفقين وامسح رأسك واغسل رجليك إلى الكعبين. هذا متفق عليه من العلماء، والمختلف فيه الآن هو الكلام على غسل مسح الرأس، عدد مسح الرأس، وأيضا الكلام على المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق يعني اختلف فيها العلماء اختلاف عريض، أنا سأبين الخلاف بإيجاز، أنا أرى أيضا الإخوة ما شاء الله الصيام إعماله فيهم قوي. عامة الخلاف على أقوال، القول الأول المضمضة والاستنشاق في الوضوء في الغسل مستحب، مستحب فيهما. القول الثاني وهذا قول الشافعية والمالكية، قول الحنابلة واجب فيهما في الوضوء وفي الإنسان. وهناك رواية عن الحنابلة في التفريق بين الوضوء والاستنشاق، بين المضمضة والاستنشاق، يقولون الاستنشاق هو الواجب لا المضمضة. والقول الوسط في ذلك قول الأحناف، قالوا المضمضة والاستنشاق سنة مستحبة في الوضوء ولكنها واجبة في إيش؟ في الاغتسال. سنة مستحبة في الوضوء ولكنها واجبة في الغسل. هذا القول للأحناف ولكل دليل والأدلة كثيرة، لكن أنا سأوجز كما قلت حتى لا أوسع المسألة على الإخوة. أما من قال بأن المضمضة والاستنشاق سنة وليست بواجبة فاستدلوا على عموم قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ابتدأ بإيش؟ ابتدأ بغسل الوجه ولم يذكر المضمضة والاستنشاق، وخلوا يعضد ذلك ويؤكد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاة مسند أحمد بأن الرجل لما دخل يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم وصلى صلاة لا تصح، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم قال والله لا أدري إلا ما رأيت فعلمني يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فاغسل فتوضأ كما أمرك الله. وفي السنة قال توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، فصدر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما أمر الله به هو غسل إيش؟ الوجه. وهنا
الاستدلال من الحديث ظاهر. ما هو ظهور الاستدلال من هذا الحديث؟ الاستدلال بهذا الحديث على سنية المظنة الاستنشاق وعدم الوجوب ظاهر. وين الظهور؟ ممتاز، هو ده اللي يريده. هو لما تكلم الآن الرجل قد أساء في الصلاة، فيعلم أنه يسيء أيضا فين؟ في الوضوء. فأراد الإنسان أن يعلمه. والقاعدة الفقهية عند العلماء، وهذه قاعدة أصولية فقهية، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الإنسان معلم، فلا يصح أنه يترك شيء واجب يتركه ولا يعلمه للرجل. صلاته تبطل. إن لو قلت بأن المضادة الاستنشاق واجبة ولم يدرك الإنسان المضادة الاستنشاق، فهذه فيها دلالة على أن الرجل إذا توضأ سيغسل وجهه ويسطر الباب به ولا يمضمض ولا يستنشق، فتبطل الصلاة بذلك. مفهوم؟ يبقى تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقال له توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك الى المرفقين، وامسح براسك واغسل رجليك الى الكعبين. فهذه عمدة الأدلة عند الجمهور الذين يقولون بأن المضرة الاستنشاق أنها على الاستحباب وليست على الوجوب. الذين قالوا بأنها الوجوب في هذا بالنسبة للغسل وبالنسبة للوضوء. الذين قالوا بأنها واجبة في الاثنين الحنابلة، حنابلة يقولون أنها واجبة ويستدلون بأحاديث كثيرة. أولا يستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان قال النبي قال الله جعل الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا والأنف من إيش؟ من الوجه. ثم قالوا أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مضمض واستنشق واستنثر وما من أحد قص علينا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصف لنا أنه مضمض واستنشق بأبيه وأمه. وهذا حديث الباب ظاهر على ذلك، حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أنه فعل ذلك، أنه مضمض واستنشق. وأيضا قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار لكن عند القيام من الليل، لأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. فالغرض المقصود بأنهم قالوا الأدلة كثيرة جدا في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف خرج بيانا للواجب. والقاعدة عند العلماء ما خرج بيانا للواجب فهو واجب، ما خرج بيانا للواجب فهو واجب. فأقول لا، هذا الواجب ليس مجملا، الواجب في الوضوء ليس مجملا. سنرد إن شاء الله على الكلام. هذا قول الحنابلة. وأيضا الأحناف استدلوا على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قالوا من أضر الاستنشاق في الغسل لا في الوضوء، وأن مسلم أمر بالمضمضة قال مضمض. وأيضا قال مسلم حديث لقيط بن صفرة، وهذا يحتاج جميع الحنابلة أيضا، بالغ في الاستنشاق، ده أمر بالمبالغة، يعني ليس هذا أمر بأصل الاستنشاق، ده أمر بإيش؟ بالمبالغة. بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما، ما لم تكن صائما. الحق بأنه قول الجمهور وقول صحيح، وأنها على السنية والاستحباب وليست على الوجوب. وأما الرد على ما استدل بالآية وأن الآية وأن الأنف من الوجه، قلنا نعم الأنف من الوجه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به، والله تعالى لم يأمر به، لم يفصل. فلما لم يفصل دل على أنه يعني مسكوت عنه وأنه عفو. وأما استدلاله بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الأكمل وليس على الوجوب. قالوا من أين أتيتم بذلك؟ قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يعلم الرجل ما ينفعه وتصح به صلاته، فإنه قد قال له اغسل وجهك، ولم يأمر بالمضمضة ولا الاستنشاق، ولا يقال استنادا للأمر قبل ذلك. الرجل لا يعرف ركوعا ولا سجودا ولا تتم له صلاة. وقال تصريحا والله لا أعلم إلا ما رأيت يا رسول، علمني يا رسول الله. يعني المسألة ليست مستندة لأمر آخر يكون عموما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة. وأما استدلال بحديث لقيط بن صبرة، نقول هذا على الإيه؟ على الكمال ليس على الوجوب. على الكمال ليس. قالوا كيف؟ قلنا الجمع بين الروايتين. الرواية الأولى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بالاستنشاق، والرواية الثانية لما يقول بالغ يعني هذا من الأحب ومن المستحب. وقلنا أن العلة في ذلك حتى أنه أمر بها أمرا كما في الصحيحين بعد القيام من النوم، لأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. هذه المسألة الأولى المختلف فيها في مسألة الوضوء بعد الاتفاق على الأركان التي تكلمنا عنها. المسألة الثانية المختلف فيها أيضا مسألة مسح الرأس. المسح على الرأس، المسح على الرأس، الجمهور الأئمة الثلاثة الحنابلة والمالكية والحنفية يقولون مسح الرأس مرة واحدة، لا سيما وأن هذا هو الأصل، لأن الله جعل قال وامسحوا برؤوسكم، فالمسح يكون يقع أقل ما يقع عليه اسم المسح مرة واحدة فتجزئه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لم يأمر بها ثلاثا ولم يفعل ثلاثا، الذين الجمهور يقولون بذلك. قال حديث عبد الله بن زيد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه أقبل وأدبر مرة واحدة ولم يثبت ثلاثة. حديث عثمان بن عفان في الصحيحين أنه غسل رجل ثلاثة وغسل يديه ثلاثة وغسل رأسه ومسح رأسه ولم يذكر العدد، لم يذكر عدد في الصحيحين لم يذكر عدد. لكن حديث في سنة أبي داود حسنه الشافعي وتمسك به بأن حديث عثمان حمران قال فمسح رأسه ثلاثة، فمسح رأسه ثلاثة أو قال يعني عشان نكون أدق في اللفظ قال توضأ ثلاثة. إذا قلنا توضأ ثلاثة يبقى إيش بيتوضأ؟ معناه أنه بسرعة غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه، يبقى نزلت تحت الثلاثة ولا ما نزلت؟ لما قال توضأ ثلاثة يعني كل أركان الوضوء فعلها إيش؟ ثلاثة. وهذا مفهوم يعني هذا يعني ليس صريحا، ولكن الصريح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أمرنا بالأذى بأن نأتسي به وهو الذي كما قلنا فعل ذلك بين الواجب، فإنه مسح رأسه وإيش؟ مسح رأسه مرة واحد أقبل بهما وأدبر. فالراجع الصحيح أن مسح رأسه واحدة، وإن كان الخلاف معتبر لكن قول الجمهور أقوى من قول الشافعية، لأن حديث الصحيحين يقدم على حديث سنن أبي داود لا سيما أن حديث سنن أبي داود ليس فيه التصريح. المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب أيضا، طب المسح الذي يجزئ هل يجزئ بعض الرأس أم كل الرأس في الوضوء؟ يعني أنت تتوضأ يجزئ كل الرأس ولا بعض الرأس؟ مسألة خلافية أيضا. الجمهور على أن أو كل انقسموا إلى فريقين الشافعية والأحناف قالوا بعض الرأس يجزئ، اختلاف بينهم بقى يعني يجزئ ثلاث شعرات والآخر يقول ربع دعنا، لكن هم يقولون بعض الرأس يجزئ عن كل الرأس. وهؤلاء استدلوا بحديث وآية، أما الآية في قول الله جل في علاه وامسحوا اكملوا برؤوسكم، وقالوا الباء هنا باء إيش؟ باء لا باء طبعضية، هي الأصل فيها الالتصاق، لا قول الآخرين أنت تتبناه الحنابلة، فالباء الباء قالوا الباء هنا باء طبعضية، فامسحوا برؤوسكم أي بعض رؤوسكم، وعضدوا الفهم في هذا وترجيح الباء الطبعضية، وإن كان كثير من العربية يقولون أصل الباء الالتصاق ليس طبعضية، يعني لا تعرف الباء طبعضية عربية. قائل هذا القول يرد عليه هذا القول، من يقول لي لما هذه القوة في أن أقول قائل هذا القول يرد عليه هذا القول؟ كثير من أهل العربية قالوا الباء الطبعضية ليست من العربية، ليس هذا من أسلوب العرب، أسلوب العرب أن الباء الساق. عفوا ها نرد عليهم بمن؟
هي الساق. طيب
بتعرفش الالتصاق يعني يعني لا تنقص منها شيئا بكلية الأمر. طيب ها يرد عليهم من؟ يرد عليهم بالشافعية. الشافعية أصل اللغة، لذلك أجمع المحققون قالوا فإن كانت المسألة تدور على اللغة فلا أحد يتقدم على الشافعية. 13 ألف بيت لهذين يحفظهم الإمام الشافعي. الإمام الشافعي كان حجة في اللغة. ومسلم بن خالد لما رأى الفقه أو رأى الذكاء الفذ عند الشافعي قال لا والله لست بمضيع لنفسك، أنت أولى الناس بالفقه اذهب. ولذلك أحمد حنبل يرى أن الإنسان ضعيف العقل الذي يتبحر في العربية. المهم باستقامة اللسان وأيضا استقامة الفهم عند الإنسان، فإذا انتهى خلاص كالملح بالنسبة للعربية، لأنها من علوم الآلة في علوم خادمة. ولذلك الشافعي لما قال له ذلك رحل إلى مالك وأخذ يتبنى الفقه، لكن هو كان حجة في اللغة، الشافعي حجة في اللغة. فالحق أن الباء قد تكون طبعضية وقد تكون إيش للإنسان. طيب وعضدوا ذلك بحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مقدم رأسه ثم مسح على العمامة، مسح على الناصية ثم مسح على العمامة. قالوا قد اكتفى بإيش؟ بالناصية بمقدم الرأس، يبقى إذن جزء من الرأس قد إيش؟ قد يجزئ. هذا الذي يستدل به من قال بأنه ليس على الكل، وإن كانوا جميعا اتفقوا على استحباب إيش؟ مسح الرأس كلية إقبالا وإدبارا، كما وصف عبد الله بن زيد أن سلم أقبل بهما وأدبر، يعني مسح كلية الرأس إقبالا وإدبارا. القول الثاني قول المالكية والحنابلة قالوا لا يجزئ، هذا الفرق هو الآن لا يجزئ إلا أن يستوعب الرأس مسحا، لا يجزئ إلا أن يستوعب الرأس مسحا. وهؤلاء استدلوا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء بأنه كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه فأقبل وأدبر، فأقبل وأدبر، استوعب. وذلك عن أبي طالب استوعب رأسه، عفان استوعب رأسه. وعبد الله بن زايد هو الحديث الصريح في ذلك أنه بيديه مسح مقدم الرأس وإيه أقبل بهما وأدبر فاستوعب كل الرأس. وقالوا هنا قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم هذا للإلصاق وليس للتبعيض، قال هذا الإلصاق وهذا صحيح لأن السلام مسح بكلية رأسه. أما حديث أن السلام مسح على النصيحة نقول وأكمل عليه العمام، ولأن هذا المسح العمامة أصالة خلافا للشافعية أنه يجوز ابتداء على العمامة دون المسح على النصيحة كالمسح على الخفين، وهذا من باب الترخيص والتسهيل والتيسير على المكلف إن كان قد تعمم لابد أن تكون عمامة حتى يمسح، لكن لو سهل خلعها كالتقية الآن وجحفية الرأس كما يقولون لا يمسح. وأيضا خمار المرأة لا يمسح، يعني هذه مسألة فيها نظر وخلاف العلماء إلا إذا اشتد الأمر عليها فلها أن تمسح على الخمار. الغرض المقصود بأن الصحيح الرائع في ذلك هو استيعاب الرأس مسح. تبقى المسألة الثالثة الخلافية وهي مسألة الرجلين، مسألة غسل الرجلين، المسح أم الغسل. جرير الطبري من أهل السنة والجماعة قال بالمسح، وطبعا هذا قول أهل البدع والضلالة من الروافض عليهم الله من يستحقون، هم الذين قالوا بالمسح لم يقولوا بالغسل، وتمسكوا بقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وإيش؟ وأرجلكم بالكسر، وأرجلكم بالكسر، فقالوا بعيدا قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذا المسح. ها؟ قراءتان سبعيتان، القراءة الأولى وأرجلكم، والقراءة الثانية إيش؟ وأرجلكم بالكسر. فقال القراءة بأرجلكم يبقى معطوف على الممسوح، ولو كانت منصوبة يبقى معطوف عليه على المغسول. فهناك الرافضة طبعا يأخذون بالمسح يأخذون بالغسل، وابن جرير الطبري رجح ذلك. طبعا المسألة فيها ثلاث أقوال، أنا قلت رحمة بكم في الصيام لن أفصل الاختلاف الواسع. طبعا حزم أيضا يرى الوجوب أنه لا بد من مسح وغسل، ولو ما حصل الظاهرية لو ما حصلتش يبقى لا تجزئه، صار لا تجزئه، يبقى لابد ايه؟ يمسح ويغسل، لانه مامور ان ياتمر بامر الله، قد امر وارجلكم، قد امر وارجلكم. فقال لابد من المسح وايه؟ وغسل. طبعا القول صحيح اهل السنه والجماعه انهم قالوا الغسل دون المسح، المسح لا يجزي حال من الاحوال، والدلاله على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، استدامه فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يمسح قط ولا مره واحده لبيان جواز رجله، ولم يامر احد بمسح على رجله. وفعله خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب فهو واجب. وعندنا حديث حديث أبي هريرة لما صرخ في الناس عندما أزهقتهم الصلاة أو أن الصلاة يعني عجلتهم الصلاة وخشي كل إنسان منهم أن يخرج الوقت فمسح على رجل أو ما استوعب غسل الرجل، فصرخ فيهم أبي هريرة عليه السلام قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ليش؟ لأنه لا يصل إلى الأعقاب الغسل الماء، فإذا قال ويل للأعقاب من النار، فلو كان مسحا وجوبا لابد أن تقول لو كان مسحا يتسامح فيه ممكن لا يصل المسح إلى الكعبين ولا الرجلين ولا استيعاب الرجل. فلما يقول سلم ويل للأعقاب من النار دلالة واضحة جدا على وجوب إيش؟ الغسل، وجوب الغسل. هذه المسائل الخلفية الثلاثة في هذا الباب. كتاما للمسائل قال عثمان بعدما توضأ قال من توضأ، قال سنة قد توضأ سنة وضوء نحو وضوء هذا، يبين لهم أن هذا هو وضوء المسلم. قال فمن توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله ما تقدم من ذنبه. قالوا يصلي ركعتين، هاتان ركعتان قالوا هذا يعني ممكن تكون هذه الركعات هي التي قيل فيها أنها سنة الوضوء، وهي أجلى منها في حديث بلال عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل إني كأني أسمع دفاً عليك فين؟ في الجنة. فيعني لابد نحرص جميعاً على مثل هذه السنة لما نتوانى، وأنها كانت سبباً باعتلاء بلال وأن يبشر بالجنة في الدنيا. قال له قل لي بأرجى عمل تعمله إني أسمع دفاً عليك في الجنة. فقال له والله يا رسول الله ما توضأت وضوءاً قط إلا وصليت به، ما توضأت هذا احترام الوضوء. وطبعا الحفاظ أصالة على الوضوء علامة الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن قال لا يحافظ على الوضوء إلا إلا مؤمن، الحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فالوضوء والصلاة بعده هذه من السنة، وبلال بشر بالجنة لهذه السنة. قال فصلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه. قط لا يمكن أن تلد أحدا وهو في الصلاة لإيه؟ لا تأتيه الخواطر ويحدث نفسه. هو الكلام على أنه إذا جاءته الخواطر وحدث نفسه أن يكفع ذلك بكل ما أوتي من القول، ويتدبر القراءة ويتدبر التسبيح، فإن كان كذلك غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والخلاف بالعلماء في قول السلام غفر الله ما تقدم من ذنبه، هل هذه على الكبائر أو الصغائر؟ أولا لا تحجير ليه؟ لرحمة الله، فهي وسعت كل شيء، فيمكن أن نقول أنها للكبائر والصغائر، لكن حقا جاءتنا الأدلة الكثيرة التي تثبت التقييد بالصغائر دون الكبائر، وأن الكبائر تحتاج إلى التوبة النصوح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمر إلى العمر، مكفرات لما بينهن. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت المقتلة، وفي رواية قال ما اجتنبت الكبيرة. فهذا التقييد هذا كل مطلق يأتي في أن هذا العمل في تكفير السيئات فإنه يقيد بقول صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبيرة. فالحق بهذا الباب عند جماهير أهل العلم وبعض العلماء يقولون المسألة على بابها، بل يغفر الكبيرة والصغيرة ورحمة الله واسعة، والمسألة تدور على القلب. كلما كان القلب أذل لله، كلما كان أخضع، كلما أظهر المسكنة، كلما كان أقرب، كلما غفر له ما تقدم من ذنب. الفوائد المستنبطة من ذلك حسن أو محاسن هذه الشريعة، لأن هذا الوضوء لكل صلاة علامة على النظافة، علامة على الطهارة، طهارة البدن وطهارة الوجه، طهارة، وهذه تدل على أيضا أننا بعدها بنذهب إلى طهارة القلب بالصلاة، أنك بين يدي الله جل في علاه التي تطهر قلبك، وأنت بين يدي الله جل في علاه. الفائدة الثانية فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه أنه بث في الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة فضل الله الواسع على العباد، بأنه قد فتح لهم أبوابا شتى للطاعات، فمن لم يكن من أهل الصيام كان من أهل الصلاة، فإن لم يكن من أهل الصلاة كان من أهل الصدقة، فإن لم يكن من أهل الصدقة كان من أهل الاستغفار، كان من أهل الذكر، كان فتح الله أبوابا شتى للعباد لنجاتهم، ومع ذلك أكثر الناس على الهلاك وليس على النجاة. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث. أو في أي سؤال فقط؟
نأخذ باليمين.
لو حد شعر طويل أو امرأة كيف يجيب يمسح براسه؟
يعني هو الكلام على غسل الوجه اللحية، أنا طبعا فصلت القول هذا في المهذب، والإخوة كما قلت الصيام لا يساعد للإخوة أن هو يأخذوها بتمت. لو استرسل المسترسل، كل مواجهة الإنسان فهو وجه المسترسل، هذا يستحب فيه، لا ليس بواجب. وأيضا تخليل اللحية حديث أمرنا ربي أن نخلي اللحية، حديث ليس بصحيح عند المحققين، ولكن تخليل اللحية يستأنس بذلك وهو مستحب. بالنسبة للمرأة تأخذ من مقدم الرأس إلى القفة فقط، لو شعرها نازل لركبتها حتى إلى القفة فقط هذا يكفي. نعم. بالنسبة للغسل لو الغسل لابد يخلع الشراب. ما فهمتك؟
في الوضوء
تقصد مش في الغسل؟ ولو أنت لابس شراب لك شرطان، إذا لبست هذا الشراب هذا أو الجوارب لبستها على طهارة أولاً، على طهارة أولاً، وبعد ذلك أردت الوضوء لك أن تمسح عليها يوم وليلة، والمسح بالأصابع الأربعة فوق تمسح هكذا وانتهى الموضوع. نعم. طبعاً نسيب بقى شراط الحاملة والشفاعية الآن، لأن إحنا عندنا حديث ظاهر ونحن نتبع الحديث حيثما دار،
حتى لو رقيق
حتى لو كان شفاف، لو رجليها طالعة منه أو رجله فيها خرق يظهر بعض رجله، الحق أنه يصح المسح. وإن كان الخرق أنا في يعني عندي في نفسي شيء، لأنه صار عضوا ظاهرا فلا بد من غسله أو جزء من عضو ظاهر، لكن إحنا تعالى للشراب، الشراب الخفيف هل يمسح عليه؟ نعم يمسح عليه. ليش؟ أولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على العمائم والتساخين، هذا في السنن. والتساخين هي إيش؟ هي كل ما تسخن به الرجل، تدفئة الرجل بأي شيء حتى لو بالشاش. فأمر بمسح على الأعصاب والتسخين ولم يفصل، وترك الاستئصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من ايه؟ من المقال الاستدلال يعني. فأيضا يصح انه يمسح الفراغ. الثاني بأن غزوة ذات الرقاع، لما سميت ذات الرقاع؟ لأن الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر وعلى أرجلهم باللفائف، باللفائف، ما عندهم نعال، ما عندهم خفاف، ما عندهم ذلك، لكن هي لفائف على أرجلهم يمشون بها، فكانوا يمسحون على الرقاع، يمسحون على هذه اللفائف. وطبعا يصعب جدا أن تقول هناك متقن في الصحابة يعني من اللفائف لا يجعل إيه فرقا بين اللفائف والأخرى أبدا، هو يعني يلف رجله وأكيد هناك فتحات، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك كانوا يكتفون بالمسح، فأي شراب يمكن المسح عليه. نعم، تفضل.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
وقت النبي
صلى الله عليه وسلم رأيت اغتسل أحدكم بالنهر خمس مرات في
نعم نعم،
هل مقصود بده، هل مقصود في الحديث الوضوء أم الصلاة؟
لا، الصلاة، وطبعا فيها إشارة للوضوء أيضا، هي فيها إشارة للوضوء، طبعا جاء التصريح بأن النهر، يبقى النهر إيش؟ بيطهر، يبقى الوضوء نفس الأمر. بل أنا أقول الوضوء بيطهر من المعنويات، يعني هو يطهر من المحسيات ويطهر من المعنويات، لأن الإنسان بين أنه إذا مضى استنشق فكلما تناثر الماء من فمه تخرج معه إيه؟ المعاصي التي قد فعلها بفمه وبأنفه وإلى آخر وبعينه إلى آخر الحديث، أي طهارة، لكن هو الأصل كان الكلام على الصلاة.
هل استفراغ الرأس لازم الإقبال والإدبار ولا؟
لا، يكفي لو 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 أقبل فقط أو أدبر فقط صح ذلك، المهم يستوعب الرأس في المسح. نعم. قول الشافعية والأحناف. حتى فوقت القراءة إن كان معتدا له أن يصلي، لأن اسمها صلاة ذات سبب، هذا عند الشافعية خلاف الجمهور.
شيخ، بعض المراهم تكون مثل عازل عن
المراهم العازلة لا يصح فيها الوضوء.
مش بس
نعرف ازاي انا عازل،
هو بقى الدكتور الطبيب اللي ممكن يقول لك، لكن انت نفسك تستشعر.
في شوية الفازلين،
الفازلين ليس الا اذا اكثرت منه لا يكون عازلا، الزيت لا يكون عازلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبد شعره، يلبد شعره بايه؟ تلبيد بالعسل، بالعسل، ومع ذلك لا يعمل طبقة، هو لا يعمل طبقة. نعم.
والعود الثقيل،
العود الثقيل ليس عازلا شيء، هذا الذي عليه ليس عازلا، تتشربه المسام، مسام اليد تتشربه.
شيخ، تكفيف الماء بعد الوضوء، يعني الواحد يفوطه وينشف،
هذه المسألة طبعا بعض العلماء يقول الأصل في ذلك والمستحب عدم تجفيف الأعضاء، لأن الله جعله يحب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ميمونة بأنه على الاغتسال أتت له بالمنديل فإيه؟ فرده فلم يستخدمه. قال لا أثر للعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال لخلوف فم الصائم أوضع عندهم مريح المسك، وأيضا الشهيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم غسله ليبقى عليه أثر العبادة التي تعبد بها الله جعلنا أجاد بنفسه لربي جل في علاه. وبعضهم قال الأمر إيش؟ الأمر المستحب أن يفعل ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قدم له المنديل فإيه؟ فاستخدمه، والصحيح الراجح بذلك أن المسألة يعني على الإباحة، المسألة على الإباحة، وإن كان الأصل بأنه إن لم يحتج للمنديل يبقى أثر العباد عليه، وإلا فاستخدامه ليس فيه ذمة شيء.
هل من الحكم أن الواحد ما يجفف من حكم من موضوع الذنوب اللي سقط معه؟
يعني هو بالله عليك لما ما يجففش عشان هي عمالة تنزل وينزل وراها هو يجري وراها، ولا المنديل هيوقفها؟ بالله عليك يعني طبعا القائل بهذا انا اعترض عليه بهذا الكلام، يعني انا اقول له الان هو المنديل هيوقفها؟ انا قلت لك انا ساقول له ذلك، وانا بقول لك اقول لك يعني انا ساقول له اللي انت بتقوله هذا عجيب، يعني انت وين بقى هو المنديل سيوقف السيئات وهي نازله؟ انت شاء انت ترى شيئا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
فذا فق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية
وتلك عقيدة السلف النقية فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.